بسم الله.
قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: مع النبي وبكم في الدارين آمين. ما جاء في مال الصائم عند فطره وما يقول عنده. عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. قال: وسمعت عبد الله يقول عند فطره: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. زاد في رواية ذنوبي. وعن مروان
رواه البيهقي رواه البيهقي
رواه البيهقي عن إسحاق بن عبد الله في شعب الإيمان. وعن مروان بن سالم المكفع قال: رأيت ابن عمر يكبر على لحيته فيقطع ما زاد على الكف. وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أخرجه النسائي. شرح دعاء الفطر.
لا، كون مروان تابعيا. قوله المقفع
بتقديم القاف على الفاء المشددة المفتوحة. رأيت إلى آخره. فائدة ذكر هذه الجملة بيان أن مروان تابع لقي ابن عمر وحكى فعله الذي رآه. شرح دعاء الفطر. ذهب الظما. قال النووي: الظما مهموز الآخر مقصور، وهو العطش. قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما. وإنما ذكرت هذا وإن كان ظاهرا لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودا. قال القاري: وفيه أنه قرأ لا يصيبهم ظما بالمد والقصر. اللهم إلا أن يحمل كلام النووي على الرواية لا على أنه غير موجود لغة. قال في الفتوحات: زاد في شرح الروض قبله اللهم وعزاها لسنن أبي داود. قال ابن حجر في التحفة: ولم أرها في السنن. وقوله وابتلت العروق مؤكد لما قبله. وقوله وثبت الأجر هو ما ذكر ما به من الاستبشار والفرح المشار إليه بقوله تعالى في الخبر القدسي: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره أي من جهة الطبع، وهو المشار إليه هنا بقول ذهب الظما، ومن جهة التوفيق لأداء هذه العبادة العظيمة، وفرحة عند لقاء ربه أي لما أعدت له من الأجر المؤذن به. قوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أي وتولي الكريم الجزاء، دليل على سعة العطاء، وهو المشار إليه هنا بقوله وثبت الأجر. ونظير هذا الاستبشار والاستلذاذ قول أهل الجنة بعد استقرارهم فيها: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. لأن من أدرك حصول بغيته لا سيما بعد مزيد النصب والتعب يزداد استلذاذه بذكر ذلك. قوله إن شاء الله تعالى يتعلق بالأخير للتبرك، ويصح كونها للتعليق لأن الأجر إليه سبحانه وتعالى، إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، على أنه قد يكون في العمل دسيسة تمنع من أجره شرعا.
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله مكرمنا بخاتم النبوة والرسالة الذي دلنا على الحق تعالى خير الدلالة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله خير آل وأصحابه الأئمة أرباب الصدق والكمال وعلى من تبعهم على مدى الأيام والليال وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العوال وعلى آلهم وصحبهم وجميع الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ويذكر لنا الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما جاء في مال الصائم عند فطره وما الذي يقول عند الفطر. فوقت الإفطار من الأوقات المشهودة المنذورة المخصوصة بكثير من الخيرات والبركات، ساعة الإفطار، ساعة عتق رقاب كثيرة من النار، ساعة الإفطار ساعة استجابة للدعوات، ساعة الإفطار ساعة إتمام الله النعمة على من صام ذلك اليوم فأتم يومه وهو بخير حال، ساعة الإفطار ساعة تبرع وابتهال إلى الحق تبارك وتعالى. وينبغي للمفطرين أن لا يغفلوا بفطرهم عن إجابة المؤذن ولا عن الدعاء، فيجيبون المؤذن وهم يفطرون، ولا يتركون المؤذن في أذانه وهم بالأكل يشتغلون، ويجيبون على المؤذن كما يقول استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا نادى المنادي فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا نادى الصلاة فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فبه نستمد الحول والقوة لنقوم إلى الصلاة ونسعى إلى الفلاح. وكذلك يدعون الله في تلك الساعة دعوات، ولا يشتغلون بالكلام الفارغ والجانبي بينهم في وقت الإفطار، فهي ساعة مشهودة ومباركة ومنظورة، ومن ساعات القرب ومن ساعات العتق ومن ساعات استجابة الدعاء. فينبغي أن يترقب الإنسان استجابة الحق له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وهكذا يهتم المؤمن بأهم الأشياء فيرفعها إلى الله ليجيبه جل جلاله. وسمعت عبد الله، يعني عبد الله بن مسعود، سيد سمعت عبد الله، ومصطلح أهل الحديث وأهل السنة عندنا إذا أطلقوا في الصحابة اسم عبد الله، كثير في الصحابة عبد الله، فإذا لم يذكروا أحد ابن من ولا ذا فهو ابن مسعود. إذا أطلقوا عبد الله أهل الحديث في الصحابة فالمراد به عبد الله بن مسعود رضي الله، لا عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عباس ولا عبد الله بن عمرو بن حرام ولا غيره من العبادلة من الصحابة، المراد عبد الله بن مسعود. يقول: سمعت عبد الله يقول عند فطره: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي، في رواية زاد ذنوبي. فهو مما ينبغي أن يدعى به عند الإفطار: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هكذا جاء في شعب الإيمان من رواية البيهقي عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول عند فطره هذه الدعوة. وذكر رواية ابن مروان بن سالم المقفع، وأن المقفع هذا لقي عبد الله بن عمر فهو من التابعين: رأيت ابن عمر، من عادتي، يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ففيه ما فهموا من الأمر بإعفاء اللحاء من النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد تركها بهيئتها المناسبة، هيئتها المناسبة، بل صح أنه أخذ من أطرافها عليه الصلاة والسلام. وإنما الخلاف دائر بين العلم في حلقها، والجمهور على أنه حرام للرجال، وفي قول عند الشافعية بأنه مكروه. وأما كذلك تركها من دون تفقد لها أو تسريح لها أو تعديل لها، فلم يفهم الصحابة أن ذلك من السنة، ولم يفهمه من بعدهم من خيار الأمة، حتى وجد الذي يقف عند ظواهر بعض النصوص ويجهل عددا آخر من النصوص، فجعل الأمر كأنه مركب كله على مجرد الإعفاء المطلق دون أن يمس شيء، وفيه خلاف. وحتى في العارضين وأقوى من قال بوجوب الإعفاء الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وحتى الذي يأخذ الأطراف عندهم من العارضين تكره الصلاة خلفه عندهم، تكره الصلاة خلفه. فهذا أكثر ما جاء من الأقوال المعتبرة، وما عدا ذلك فيأتي فيه معنى من التشدد. والروايات جاءت في الأخذ من الأطراف وفي قبض ابن عمر على اللحية، وأخذ ما زاد على قبضة الكف، وجاء عن بعض الصحابة أن لحيتهم لحاهم كانت أطول من ذلك، كما جاء عن النبي هارون على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كانت لحيته طويلة حتى تمس الدابة لما يركب عليها، تمس ظهر الدابة. فالأمر في كل ذلك واسع. وجاء بعض أهل قصر النظر في الفهم والمعرفة فيتكلم على ابن عمر ويسبه رضي الله عن ابن عمر وعن الصحابة الغرر وعن الصالحين من عباد الله ورزقنا محبتهم له ومن أجله والأدب معهم له ومن أجله تبارك وتعالى. يقول وروى الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ، وفي رواية اللهم ذهب الظمأ، ذهب الظمأ عند الفطر وابتلت العروق بالماء وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذهب الظمأ يقول وابتلت العروق مؤكد لقوله ذهب الظمأ وثبت الأجر، وهو من ذكر ما به الاستبشار والفرح مشار إليه بقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة إذا لقي ربه. فقوله ذهب الظمأ إشارة إلى ذلك الفرح بإباحة تناول ما كان محرما مما يقصد به أيضا التقوي على طاعة الله، ومن جهة التوفيق المقتضي للأجر قال أيضا ثبت الأجر، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، فأشار إلى الفرحة عند الفطر والفرحة عند لقاء الرب. الفرحة عند الفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، فيكون ذلك فرحا عند لقاء الرب. وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. لماذا إن شاء الله تعالى؟ لأمور. الأول لأن أنا أدبنا أن نعلق الأشياء بمشيئة الحق فلا يكون إلا ما شاء، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهكذا ينبغي أن يجعل إن شاء الله. ولهذا روي عن بني إسرائيل أنهم لما جلسوا في البقرة اللي مرهم الله بذبحها على لسان موسى وهم يقول ما هي ما لونها ما هي، في الآخر قالوا إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، ولو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليه ولا جاءوا على هذه الأوصاف وهذه البقرة أبدا، لكن قولهم إن شاء الله كما قال صلى الله عليه وسلم في النبي داود يقول لأطوفن على النساء الليلة تحمل كل واحدة منها بذكر يجاهد في سبيل الله، قال فلم تحمل منهن إلا واحدة وجاءت بنصف ولده فما سلم، قال لم يقل إن شاء الله، قال يقول صلى الله عليه وسلم فلو قال إن شاء الله لحملت كل واحدة منهن ولكان ذكرا يكبر حتى يجاهد في سبيل الله. فلفظ الكلمة إذن فللكلمات اعتبار كبير، وما يتلفظ به الإنسان فيختار. وآخر رؤي بعد موته ما فعل الله به قال عرض علي أعمالي كلها، وجدت عندي حتى بسة ماتت علي فوجدت لها أجر، وعندي حمار كان مات علي فما وجدت له أجر، فقلت لهم سبحان الله هذه القطة وفيها أجر وحمار مات. قالوا الحمار ذهب حيث قلت، حيث نطق. إيش قال؟ قالوا لما قالوا لك أن حمارك مات قلت مع الشيطان. قلت خلاص روح مع الشيطان، ما عادش لك أجر عليه. قال هذا لما ما جبت كلمة غير لائقة ثبت لك الأجر، هذاك لما كلمة واحدة خرجت منك خلاص روحت كل شيء. وذهب في الكلام خطير، يضبط الإنسان كلامه وما يقول. وربنا يذكر في آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تلقى كلمات وبركة الكلمات اللي حصلها وتكلم بها تاب عليه من التواب الرحيم. فللكلام ميزان وللكلام خطر وللكلام شان، فانظر ما تقول وانظر كيف تنطق وكيف تتكلم. هو كل كلمة تسيرها وتسحبها هكذا تخرجها من لسانك وما تدري ماذا تكون بعدها، وهي قبل أن تنطق بها تملكها، فإذا نطقت بها ملكتك ولا تقدر ترجع منها شيء. فهكذا، وهذه من الألفاظ التي تلفظ بها صلى الله عليه وسلم، هي أبرك أن نتلفظ بها عند الفطر. ذهب الظما، اللهم ذهب الظما ابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تقول إن شاء الله، عندنا منطقة هنا حارة في البلد مشهورة بعذوبة الماء، وكل من يحفر فيها بير مش هيطلع معه. فكان واحد يحفر البير وعد واحد قال إن شاء الله يكون الماء عذب في البير هذا، قال قده في المكان هذا بلا إن شاء الله. فطلعت البير هذه وحدها مالحة، مالحة مرة، هذه كل الآبار اللي حواليها حالة ما ها عذب إلا هذه البير. إن شاء الله، أقول لك إلا أن يشاء الله. وهكذا، وإلا بعدين يرجع كما اسمه يتسلون يتندرون بجحا، يقولوا خرج بالاسمه بفلوس بيشتري له حمار من السوق. واحد قال له فين تريد؟ قال يريد السوق. فين تريد؟ قال يشتري حمار. قال قول إن شاء الله. قال الحمير موجودة في السوق وهذا الفلوس في جيبي، فلا ما حدش يحتاج إن شاء الله. وراح جاي تبايع هو واحد على الحمار، كمل البيعة يشط فحصل الفلوس سرقت، ما عاد شيء فيه. قال بس أصبر إن شاء الله، سرقت الفلوس إن شاء الله، أذهب إلى البيت إن شاء الله أجيب فلوس إن شاء الله. ورجع إلى البيت حقه، أين تريد؟ قال أريد البيت إن شاء الله. رجع من البيت قال أريد السوق إن شاء الله، أشتري حمار إن شاء الله. ورجع في كل شيء يقول إن شاء الله. تأدب بعد ما عرف الأثر في هذه الكلمة، إلا أن يشاء الله. فيقول النبي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا أمر. الأمر الثاني ولكن إن شاء الله في ثبت الأجر فإن تكون مقبول أو غير أو مردود، إن قبلت عنده ثبت الأجر، إن كان ردك منين لك الأجر، فين ثبت لك الأجر؟ إذا ما أنت وإذا في دسيسة في صومك، صمت وغتبت، صمت ونميت، صمت وكذبت، وبعد يقول ثبت الأجر، إن شاء الله نعفى وغفر وقبل، وإن كان إلا ردك بالذي قلت شل صومك لك، الله غني عن صومك. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا قال إن شاء الله وثبت الأجر إن شاء الله، يعني يقبلنا ويتجاوز عنا ويجعل صومنا عنده مقبول ويثيبنا عليه، وثواب الصوم عظيم. إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي به إن شاء الله. كره
لأنصرنك ولو بعد حين، رواه الترمذي وحسنه. قال المنذري ورواه ابن ماجه والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهم، إلا أنهم قالوا حتى يفطر، ورواه البزار مختصرا. قوله ثلاثة لا ترد دعوتهم،
الجملة خبر عن ثلاثة، أي ثلاثة أشخاص. قوله الصائم حتى يفطر بضم الياء من أفطر، هذا موضع الترجمة. قال النووي هكذا الرواية حتى بالمثنات الفوقية. قال الحافظ كأنه يشير إلى أنها وردت بلفظ حين بدل حتى وهو كذلك. قال في الفتوحات ثم أخرج الحافظ بسنده إلى الطبراني من حديث أبي هريرة قال فذكر الحديث مثله، لكن قال والصائم حين يفطر. وجاء عن أبي هريرة من وجه آخر بلفظ حتى، أخرجه البزار من طريق عراك بن مالك عن أبي هريرة بلفظ ثلاثة حق على الله ألا يرد دعوتهم، المظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع، والصائم حتى يفطر. وفي سنده ضعف. وجاء عن أبي هريرة الاستجابة بغير قيد، أخرجه الحافظ من طريق عبد بن حميد وغيره عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة دعوات مستجابات. زاد عبد لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده، ولم يذكر دعوة الصائم. قلت ومن فوائد الإخبار بما ذكرت الحث للصائم على الدعاء، فينبغي أن يغتنم الوقت فيدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له ولمن يحب. وروايته حتى تفيد استجابة الدعاء
استحباب
تفيد استحباب الدعاء للصائم من أول اليوم إلى آخره، لأنه يسمى صائما في كل ذلك. قوله يرفعك الله أي يرفع دعوة المظلوم، والجملة في موضع الحال، والغمام هو السحاب. واعلم أن الظلم كله حرام قليله وكثيره، وأعظمه الشرك بالله. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. كن كيف شئت فإن الله ذو كرم لا تجزعن فما في ذاك من بأس
إلا اثنتين
فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. وقال تعالى وقد خاب من حمل ظلما، أي خاب من رحمة الله بحسب ما ارتكب من الظلم. وقال تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم عليكم فلا تظالموا. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم لي الواجد
ظلم يحل عرضه
وعقوبته، أي مطل الغني يبيح التظلم منه بأن يقول ظلمني. وفي حديث معاذ المتفق عليه في الصحيح لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لليمن قال له واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال الإمام النووي أي إنها مسموعة لا ترد. وجاء مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه فطرحت عليه ثم طرحت النار. وفي الحديث أن الله يهمل للظالم ولا يهمله، وقد ثبت مرفوعا إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.
لا إله إلا الله. ويذكر لنا هذا الحديث في دعوات لا ترد، منها دعوة الصائم، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم، على وجه الخصوص، وإن كان الحق يقبل الدعاء من جميع المؤمنين ومن جميع العباد، ولكن على وجه الخصوص بعض الدعاء لاعتبار الشخص أو اعتبار فعله أو اعتبار المكان أو اعتبار الزمان أو اعتبار الحال الذي هو فيه أقرب إلى الدعاء وأقطع في الإجابة وأقوى في تحصيل المراد. يقول ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، وهذا غير حين يفطر، ففي طول صومه دعاء مستجاب، وساعة الفطر أعظم استجابة. الصائم حتى يفطر، لهذا ضبطها الرواية أنها ليست حين، ولهذا قال بالمثنى يعني الياء الفوقية التاء الفوق بالمثنى التاء الفوقية حتى مش حين حتى يفطر. فمن بداية صومه من الصباح إلى أن يفطر محل استجابة للدعاء، فينبغي أن لا يقصر في الدعاء في أثناء الصوم ويدعو بالمهمات الكبرى في الأخرى وفي الدنيا له ولمن يحب خاصة وللمؤمنين عامة، فيدعو ويغتنم صومه في الدعاء، ثم عند الفطر يخص الدعوات الواردة أولا، ثم أهم ما يكون له من شؤون آخرته ودنياه فيدعو الله سبحانه وتعالى. الصائم حتى يفطر، والإمام العادل إذا قام بحق العدل وإقامة أمر الشريعة لكون ذلك شاقا على النفس ولكون ذلك جهاد عظيم في سبيل الله ولكون يترتب عليه صلاح أمة وصلاح شعوب وصلاح طوائف من المسلمين، فالإمام العادل دعوته مستجابة بقيامه بالعدل بأمر الله تبارك وتعالى، يكون مجاب الدعوة قريبا عند الله سبحانه وتعالى في القبول. والإمام المقسط العادل يكون إجلاله من إجلال الله سبحانه وتعالى، مثل الشيبة في الإسلام، الإمام المقسط والعالم العامل بعلمه، فإجلالهم من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإذا خان وظلم فهو من أفسق خلق الله ومن شر أهل الأرض والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا عدل كان بالمنزلة الرفيعة، لا إله إلا الله. فذكر لنا روايات الصائم حين يفطر والصائم حتى يفطر، وذكر والدعوة المظلوم حتى ينتصر والمسافر حتى يرجع والصائم حتى يفطر، ولكن رواية أخرى من دون ذكر الصائم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر ودعوة المظلوم ودعوة الوالد على ولده. فدعاء الوالد لولده كدعاء النبي لأمته، فينبغي أن يتخير الوالد الدعاء لأولاده ويحذر أن يحمله الغضب أن يدعو على أحد منهم فيصيبه مصيبة يتعب هو بها بعدين هو يتعب. فإذا أردت أن تدعو فادعو لهم، ادعو لهم بالتثبيت والتوفيق والصلاح. دعاء الوالد لولده، ومن باب أولى كذلك دعاء الأم، دعاء الأم لولدها، فمن يرتجى خيره. ففيه الحث على أن يغتنم الصائم الدعاء، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام فوق السحاب، أي حتى يقبلها جل جلاله وتفتح لها أبواب السماء، ويقول رب عزتي وجلالي لأنصرنك أيها المظلوم ولو بعد حين. فدعوة المظلوم خطيرة، ولو كان المظلوم كافرا، اتقي دعوة المظلوم ولو كان كافرا، لو كان كافر ظلمته فدعا الله عليك يستجيب لك، يستجيب له فيك لأنه مظلوم. فمن أخطر الدعاء دعاء المظلومين، ولذا المظلومين على ظهر الأرض دعاءهم من أخطر ما يكون، إذا توجهوا إلى الله تعالى فإنه يرفع عنهم الظلم ويهلك الظالمين، فليغتنموا حسن التوجه إلى الله تبارك وتعالى، إلا أنه في الوقت يظهر أثرها في الوقت الذي يريد الله، ولو بعد حين، ما هو في اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة، في الوقت الذي تريد في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى، ولو بعد حين، فإنه قد يملي للظالم ولكن لا يفلته ويمهله ولا يهمله، ثم ينتقم منه جل جلاله وتعالى في علاه، بل يروى الظالم سيف الله في الأرض ينتقم به ثم ينتقم منه، ينتقم به ثم ينتقم منه، يسلطه على كثير من الذي يحتاجون تأديب، فينتقم به ثم ينتقم منه والعياذ بالله تعالى، وهكذا. ويكون غالبا من يدعو للناس ومنهم الظلم بالتوبة والهداية والرجوع عن الأمر أبعد عن أن ينالهم، أن ينالوا ظلمهم، يصرفهم الله تعالى عنه بقدر ما يدعو لهم، ما هو بالتمكين حرام، ما يدعو لهم بالتمكين ولا بالقوة يزددون ظلم ويشاركهم فيه، لكن يدعو لهم بالتوبة والرجعة عما هم فيه والإنابة إلى الله تبارك وتعالى بإقامة أمر الله تعالى. فهذا يامن من شرهم غالبا، ولا ينالهم من ضرهم الشيء الكثير. وعلى الله حساب الكل بعدين، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويهتم المؤمن فيما يتعلق بغيره وفي حقوقه يتساهل ويسامح. وصل سيدنا عبد الله بن مسعود هذا الصحابي الجليل، ربط له درهمين في حقه عذبة العمامة من وراه، وجاء يشتري حاجة في السوق، فكر جاء حصل واحد قد فكر العذبة حقه وشال الفلوس اللي فيها ما عادش الدرهمين. فلما رأوه ذلك وقد بقي قليل من الصحابة، الناس يعظمون الصحابة، قال من يفعل هذا بصاحب رسول الله؟ أخذوه بيتكلمون عليه، سكتهم ابن مسعود وقال اللهم إن كان أخذها عن حاجة فبارك له فيها وهي حلال حللتها له بارك له فيها، وإن كان أخذها تكثرا ظلما فاجعلها آخر خطيئة له آخر زلة آخر ذنب يذنبه تب عليه بعدها. هذا دعاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكنه تربأ على يد محمد اللهم صل عليه وعلى آله. وهكذا يقول أعظم الظلم الشرك بالله، وهذا الظلم الذي لا يغفره في الحديث. الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يتركه، وظلم يغفره. الظلم الذي لا يغفره الشرك بالله، أن يعتقد أن مع الله إله آخر والعياذ بالله تعالى، فهذا لا غفران له. وظلم لا يتركه، لا ظلم يغفره، ظلم العباد بينهم وبين الله، ظلم لا يتركه حتى يدير للعباد بعضهم بعض، ظلم العباد بعضهم البعض حتى يعطي كل واحد حقه لا يتركه أبدا، هذا ظلم غير متروك. فالكل ظلم ولكن درجات. فما تعلق بحقوق العباد هذا الخطير الذي لا يغفره الله حتى يأخذ للعباد حقوقهم ويسامحك الذي ظلمته في كلمة أو في نظرة. الناس في القيامة أكثرهم يحب أن يكون مظلوم، تشوف عسى حد تكلم عليه، على عسى حد نظر إليه شزر، عسى حد احتقره يوم من الأيام فبغى يأخذ الحسنات حقه. فيتمنى كل واحد في القيامة يقول عسى شيء فائدة من حد ظلمنا وحد أذانا حد تكلم عليه حد سبنا حد، مشان يأخذ من حسناته. لا إله إلا الله. وكل ظالم يتمنى أنه كان مظلوم ولا كان ظالم، ولكن ما ينفعهم ذلك. هذا الظلم لا يتركه الله، ظلم العباد بعضهم البعض، والظلم بينك وبين الله تعالى يغفره الله مهما تبت مهما رجعت، ويجعل له كفارات: الصوم كفارة، والصلاة كفارة، والتلاوة كفارة، والصدقة كفارة. الخطايا اللي بينك وبين الله من حق العباد لابد من أدائه. والظلم لا يغفره وهو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولذا نبه صاحب البيتين على ذلك، يقول كن كيف شئت فإن الله ذو كرم لا تجعلن فما في ذاك من بأس إلا ثنتين فلا تقربهما أبدا: الشرك بالله والإضرار بالناس. وقال قائلهم أن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. وعكس معناها إلى المعنى الآخر المقابل، بعضهم قال إن الرذائل كلها لو جمعت، الرذائل رجعت بأجمعها إلى شيئين: إهمال أمر الله جل جلاله والسعي في إفساد ذات البين. فالرذائل كلها هناك، والفضائل كلها في تعظيم أمر الله والسعي في الإصلاح بين الناس. وقد خاب من حمل ظلم، خاب من رحمة الله من حمل الظلم على ظهره والعياذ بالله تعالى، وعنت الوجوه للحي القيوم. وقد خاب من حمل ظلم، ومن يظلم منكم يذقه عذابا كبيرا، ومن يظلم يذقه من عذاب أليم. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. كيف لي الواجد؟ لصاحب المال الموفر عليه دين عند حد، يأخر ويتهرب ويتخلص. هذا لي الواجد يحل عرضه، يجوز للثاني يتكلم يقول هذا ظلمنا أخر حقي هو، ومطل الغني ظلم في رواية أخرى. فيقول مطل الغني يبيح التظلم، أن يقول ظلمني في حديث معاذ فإن تجد دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وهكذا ذكرنا بالحديث عن الظالم الذي رواه الإمام مسلم والإمام الترمذي، أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا من لا درهم له المتاع، قال لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة عنده أعمال كثيرة، صلاة زكاة صيام، لكن يأتي كتشتم هذا، قذف هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، ضرب هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قال قبل أن يقضم عليه وخذ من خطاياهم، فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هؤلاء هم المفلسون، هؤلاء هم المفلسون فينا والعياذ بالله تعالى. يتكلمون على الناس ليذون الناس مفلسون، لو معهم على الدنيا أعمال صالحة بيتأخذ عليه في القيامة بعدين، وإنه يؤخذ في مقابل ظلم الدانب، دان فلس ثواب 70 فريضة مقبولة، هذا لك 70 فريضة مقبولة مقابل دينك يشلها واحد فلس، ظلمت فيه واحد يشلها 70 فرض قدامك، أجور كبيرة فرض مقبول 70 مقابل الدين، كيف له درهم كيف درهمين وتروح حسنة، وكيف إذا ماشي معك حسنة الله والعبة تخلي سيئات لهم، بيشلوا سيئاتهم يحطونها عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى، أعاذنا الله من ذلك.
قال وعن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، رواه أبو داود بسننه. قوله لك صمت أي لا لغيره، كما يفيد تقديم المعمول، ففيه إعلام بوقوع الإخلاص، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما خلص وابتغي به وجه الكريم. قوله وعلى رزقك أفطرت أي دون رزق غيره، ففيه اعتراف بالنعمة وإعلان بما يقتضي الشكر الذي من جملته فطر العباد والإخلاص فيه لله عز وجل.
عز وجل، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهذا من دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود في سنن عند الفطر، فينبغي نعتني بها، وفيه تأكيد الإخلاص، لك صمت من أجلك وحدك، وما قال صمت لك ليفيد الحصر، لك وحدك فقط لا لغيرك، لك صمت، ما صمت لك ولكذا ولكذا ماشي، وإذا قدم لك صمت خلاص ما عاد حد ثاني إلا أنت وحدك، صمت لك وحدك من أجلك صمت، لك صمت وعلى رزقك، ما قدرت أكل شيء ولا أفطر إلا من عندك من الرزق، في اعتراف بالنعمة، لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وهذا الذي ظهر لهم من معاني هذا اللفظ النبوي، وفي أسرار كثير يتكلم بها، خير الكلام في الخلق كلامه صلى الله عليه وسلم، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فارزقنا شكر النعمة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نختصر الروح الليلة لإدراك الجنازة للسيد صادق الجنيد، على الله درجاته وجمعنا به في أعلى جناته، تقبل جميع حسناته وتجاوز عن جميع سيئاته وبدلها إلى حسنات، تحمل عنه وعنا جميع التبعات، وجمعنا به في دار الكرامة، وراض عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة، وسبق غفر للموتانا في هذه الأيام خاصة، وسير موتانا موت المسلمين، اغفر لهم يا رب مغفرتك الواسعة، واجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا له قبلنا، وانزل السكينة والرضا والطمأنينة في قلوب أبائهم وأمهاتهم، في قلوب أخوانهم وأولادهم، في قلوب قراباتهم، وارزقناهم الرضا بما به قضيت، واجعل الكل في دار الكرامة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، بخير لطف وعافية. نبي اللهم صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله.